الرحمن الرحيم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يلقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. تكلمنا عن هذا الحديث بالتفصيل في المرة الماضية بحمد الله، ثم انتقلنا وتكلمنا عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي فيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والدول تشرك، رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. وقلنا أن الرقى جمع رقية على وزن دمى جمع دمية، وقلنا الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. وقلنا الرقية في اصطلاح أهل اللغة هي تعاويذ، تعاويذ تقرأ على المريض بغية الشفاء، كلام معين يقرأ على المريض أو يقرأه هو على نفسه لأجل أن يشفى، هذه تسمى رقية. وكان أهل الجاهلية لهم رقى يستعملونها للشفاء، فلما جاء الإسلام حرم ما كان منها شركا، حرم ما كان منها شركا، فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقلنا أن الرقية إذا جمعت ثلاثة شروط فحصل الإجماع من أهل العلم على جواز استعمالها. أول شرط أن تكون من الكتاب أو من السنة الصحيحة. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يفهم معناه باللغة العربية. الشرط الثالث ألا يعتقد عند استخدامها أنها تشفي بذاتها، بل هي سبب شرعها الله عز وجل. وقلنا إن تخلف شرط من هذه الثلاثة شروط حصل الخلاف من أهل العلم. وقلنا أن الخلاف من أهل العلم واقع في جواز أن تكون الرقية من غير الكتاب والسنة، كما قلت لو أنك زرت مريضا لك أخا لك في الله ومسحت يدك على مكان وجعه أو على رأسه وقلت مثلا اللهم عافه وأذهب عنه الضر واشفه وارفع عنه بأسه، هذا الكلام جاء في القرآن؟ جاء في السنة حديث بهذا النص؟ ما جاء. لكن أنت قلته بغية الشفاء، هذه فيها خلاف، والراجح أن هذا جائز طالما أنه باللسان العربي وبما يفهم إيه معناه. طيب الشرط الثاني قلنا لو رجل أخذ قطعة من كتاب الله أو بعض الأحاديث أو بعض الكلام الطيب وترجمه إلى لغة غير لغة العرب بكلام الإنجليزي مثلا، هو رجل أجنبي وأسلم قريبا ولا يتقن اللسان العربي وهو مريض ويعلم أن اللغة الشرعية مثلا منها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، فترجم هذه الكلمات إلى لغة أجنبية أيا كانت اللغة وقرأها على نفسه بغية الشفاء، هل هذه رقية؟ قلنا هذه فيها إيه؟ خلاف. قلنا هذه فيها خلاف لأنه ما ترجم إلا إيه؟ إلا كلاما في الأصل هو من الرقية الشرعية، فوقع الخلاف فيها والذين منعوه لأجل أن يختلط الرقية بالطلاسم وبالكلام الشركي. الشرط الثالث وهذا لا نزاع فيه وهو أن يعتقد الذي يقرأ الرقية أو تقرأ عليه أنها لا تنفع بذاتها إنما الشافي هو الله عز وجل. وقفنا عند قوله رحمه الله قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل أو خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى، جاء في حديث عمران بن حصين مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وهنا لا رقية ليس معناه نفي ما سوى ذلك من الأمراض، إنما معناه لا رقية أنفع من هاتين الشيئين اللي هو إيه؟ من العين. إيه العين؟ اللي هو العين لا الحسد، كلمة عامة، الحسد دي كلمة دائرة كبيرة جدا، دائرة كبيرة منها العين، يعني كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، ممكن واحد يحسد دون أن دون أن خير هو قاعد معاك في بيتك فقلت أن فلان يا أخي جاب عربية إيه خطيرة خميس صيرو كانت تضرب عليه ملحة وغير ولعت وما شفتهاش ده حسب مجرد الايه؟ مجرد السم لم يرى شيئا. أما العين بقى هو ايه؟ بشر ايه؟ حسن إذا حسن ده كلمة عامة. أما العين فهو أن يرى بعينه الشيء فايه؟ فيحسده عليه. يبقى روح سبيل من العين يعني من حسد عن طريق النظر عن طريق العين. الحمى بتخفيف الميم مش حمى، حمى هي الحمى يعني. وهناك رقية أيضا اسمها رقية النملة. فين النملة؟ النملة يعني ايه؟ ايه معنى النملة؟ ما هي رقية النملة؟ في صحيح مسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو نملة. نملة قروح تظهر في جانب الإنسان كرؤوس النمل. مش معناها النملة أصلا مش معنى يشوف نمل ويعلم عليهم عمر رقية، لا، معنى النمل نملة هنا يعني قروح تظهر في جانب الإنسان رأسها كرأس الإيه؟ كرأس النمل. الشاهد أن لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع مما يقرأ على المحسود عن طريق العين أو ممن أخذته الإيه؟ الحمى. وكان بعض السلف يحب أن يقرأ على الإنسان الذي أصابته الحمى بارتفاع الحرارة قلنا لنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، يقول يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة هي التي تستعان فيها بغير الله. فلو أن رجلا قال كلاما استعان فيه بالجن أو بعقود سليمان، كان من حوالي سنة كده وزعت ورقة على الناس يقول لك عقود سليمان، عقود سليمانية، تذكرون هذا الكلام؟ وزع على الناس وللأسف الشراب المسلمون وهذا من الشرك. وأما إذا يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. وقلنا لا يشترط في الرقية أن تأتي براقي لرقيتك، بل الأصل أن ترقي أنت نفسك، هذا هو الأصل. قوله فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، قال كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرها، كان في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه رقى بعض الصحابة ورقي في مرض موته. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تجمع كفي النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها، بركة اليد تجمع الكفين كده هي، ثم تقرأ بالمعوذات مع النفس، النفس باليد السابع، يعني تقول قل أعوذ برب الفلق، تقرأ السورة قل أعوذ برب الناس، سورة الإخلاص تقرأها بحيث يخرج الريق في كف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمسح بكفيه بكفيه جسدا صلى الله عليه وسلم من باب الاستشفاء. قال الخطابي حمد بن سليمان، الخطابي اسمه حمد بن سليمان، قال وكان عليه السلام قد رقى ورقي. وهذا يدل على المشروعية والاستحباب أن ترقي وأن ترقى، لكن لا تطلب، لا تطلب أنت من غيرك الرقي، فإن فعل خرجت من فضيلة عظيمة ألا وهي للسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. فمن طلب من غيره أن يرقيه لم يأتي، لكن خرج من السبعين ألفا. قال وأمر بها واجبها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاء في الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. جماعة المشعوذين والدجالين والعرافين والسحرة يكتبون ورق يدعمون أنه من الرقية، وحتى يلبسوا على جهال المسلمين يكتب آية الكرسي أو الفاتحة أو بعض الآيات، ثم تجد في النص في نص الكلام في أثناء الكلام تراصم كلام غير مفهوم أو كلام مفرغ أو دوائر أو أحرف معينة أو رسومات. اعلم أن هذا من باب الاستعانة بالجن، وهذا شرك، وهذا شرك، فلتتنبه لأجل هذا الكلام. قلت من ذلك ما كان على المذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. سنعرف أن جهال من مشرك العرب كانوا إذا نزلوا مكانا قصرا فقرا نزلوا سفين فعرسوا بالليل، يعني طالبهم المساء فقالوا النبي في هذه الليلة كان عندهم اعتقاد أن لكل مكان سيد وهذا السيد من الجن وتحت هذا السيد صغار الجن كبير كبير عصابة يعني فبالك تحت الايه التلاميذ بتوعه فكانوا يخشونهم مشركون والعبد إذا وقع في الشرك أخافه الله تعالى من كل شيء وإذا حقق التوحيد أخاف الله تعالى منه كل شيء فالشاهد كانوا مشركين فكانوا يخافون من الجن أن يذيبوا فكان يقولون بعض الكلام يستعيذون بالجن بكبير الجن حتى ينجون من أين من شر هؤلاء الصغار فكانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه هذه الرقية لدفع شر الجن وهذا من الشرك وفيهم أنزل الله تعالى قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقال شيخ الإسلام أي ابن تيمية كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به مجهول يعني غير معروف معناه لابد أن تكون الكلمة معناها معروف فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير عربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية إذا الرخصة هنا لمن؟ الذي لا يستطيع أن يتكلم بلسان عربي فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام يبقى خلاص بقى عندنا غير كلمة فيها طلاسم ونقولها لا هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم إنما الرخصة جاءت لمن لا يحسن التلفظ باللسان العربي وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواب الرضا عند اجتماع ثلاث شروط قال أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى في عجالة في خمس طلاب قيل نأخذ بعض الرقى التي ثبتت بالتنصيص أنها رقية أولا بادئ في بيته القرآن كله شفاء ما الدليل؟ طيب واحد يقول لك الأخ يقول الدليل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قد أقول لك قائل من هذا التبعيض عايز دليل يقول إن القرآن كله شفاء أحسن قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور إذن قل هو للذين آمنوا هدى قل هو إيه؟ القرآن كله هدى وشفاء إذا القرآن كله لو قرأته بنية الشفاء تشفى بفضل الله تعالى لكن هنا تبقى مشكلة لا يجوز أن نخص آية من آيات الله عز وجل في القرآن الكريم بفضل دون أن يثبت على ذلك تاني أقول لا يجوز أن نثبت لآية من كتاب الله فضلا خاصا في الرقية إلا إذا جاء على ذلك نص صحيح واضح؟ يعني عندنا أول نص الفاتحة الفاتحة كلها إيه؟ شفاء تسمى الكافية الشافية شافية بفضل الله ثبت فيها حديث؟ ثبت في صحيح البخاري أن نفر من الصحابة فوضوا في سفر فمروا على قوم يعني وكأن كان فيهم بخلة فلم يقروهم ولم يضيفوهم وقدر الله تعالى أن سيد الحي حينئذ كان بديعا كبير البلد كان ملدوخ بلغه عمرو أو سعنان فجاء هؤلاء الناس قالوا هل معكم من راق؟ قالوا نعم فوقاه أحد الصحابة ثلاثة أيام قرأ عليه الفاتحة ففي الليلة الثالثة برئ الرجل بفضل الله تبارك وتعالى فلما قصوا القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجعوا قال والله إنها لرقية حق إنها لرقية حق طيب إيه ثاني ثبت أيضا بالدليل أن آية الكرسي فيها طرد للشياطين وشفاء ما الدليل على ذلك أحاديث كثر منها ما جاء أيضا في الصحيح حديث أبي هريرة في كونه حافظا صدقة الفطر أبو هريرة حديث طويل المشهور كان يحفظ صدقة جاءه رجل في زي رجل يعني زي رجل في هيئة رجل وأخذ يحصو من التمر يسرق فأتك به أبو هريرة قال والله أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي عيالا شكى الفقر فكان أبو هريرة مغفلا فترك فلما صلى الفجر فلما صلى الفجر أبو هريرة سأل ما فعل أسيرك البارحة فتعجب قال يا رسول الله شكى لي الفقر والحاجة، فقال لن يعمل. قال أما إنه كذبك وسيعمل. في الليلة الثانية حصل كما حصل في الليلة الأولى، جاء في زي اللصوص والناس وسرق، وأخذ بي أبو هريرة وشكى الحاجة وادعى كذا وكذا، وترك أبو هريرة. صلى أبو هريرة الفجر، سئل نفس السؤال، فأصلا رد عليه نفس الإجابة، قال كذبك وسيعمل. في الليلة الثالثة جاء ذاك القصة مرة ثالثة، أخذ بي أبو هريرة قال والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأعلمك أمرا ينفعك الله به. قال وما ذلك؟ قال إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ترك أبو هريرة، ترك، صلى الفجر، نفس سأله ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو إيه؟ كذوب. وهنا ننبه على مسألة، صدقك وهو كذوب، الأصل في الشيطان الصدق أم الكذب؟ بجد ولا في خلاف؟ في خلاف مسألة؟ الأصل في إيه؟ الكذب. العجب والعجاب، يأتي الأخ مثلا من الإخوة رايح يقرأ على الأخ المريض، فقرأ الآيات، آيات القرآن أو الحديث النبوي، فربما يسمع كلام من داخل هذا الإنسان المريض، والجني ربما يتكلم على لسان هذا المريض، يبدأ يسأله يقول له مين اللي عمل السحر؟ مين اللي عمل العمل؟ يقول له ده عم اللي عمل العمل، او عمته، او جاره، او مش عارف ايه، يذكر الكلام. طبعا مين اللي قاعد؟ اكيد قاعد محارم اقرب الرجل مثلا. سمعوا من الذي عمل العمل فلان؟ حصل مره قصه عجيبه ان في احدى البلاد حصل مثل هذه الواقعه. تتكلم الجني على لسان المريض وقال ان عمل العمل فلان احد الاقارب هذا الرجل. طبعا الثاني فاهم بقى له مثلا اربع شهور بالدهول وتعبان، وقال الجني فلان العمل العمل، اقسم بالله لا يقتلنه، اقسم بالله لا يقتلنه. المشكله فين؟ مش في الراجل، المشكله فين؟ في القارئ الذي سولته نفسه ان يسال هذا الجني الايه؟ الكاذب. فنقول وظيفه الانسان المريض او قرأ على مريض ان يقرأ الايات والاحاديث فقط. اما ان يسال له اسمك ايه؟ يقول له جورج. قاعد فين يا جورج؟ يقول له في صيادين. هتدعى واحد اسمه زيادة على حاجة. عندي كريتة هناك كده. يقول له جورج اللي جابك فين؟ أصل أنا بحبها. أصل لو هو امرأة أصل أنا بحبه. طب يا جورج عيب طب لا مش عيب. طب ما تعمل معاه فيلم طويل ويسيب رقبة شرعية. طب يقول له رفع مذكة من رجله الشمال ونضفه اليمين وصل على مكة. سيبنا بالقصد. ما دخلت في مثل هذا؟ غاية ما هنالك مثلا قال للجني اخرج عدو الله، انا رسول الله. اكثر من كده ما حصلش. لا سالوا اسمك ايه ولا اسم امك ايه ولا انت قاعد فين ولا سجل المدري بتاعك فين. ما دخلك انت في هذا الكلام؟ اذا كنا ناخذ من هنا ان الشيطان الاصل فيه الكذب. كل ما عليك ان تقرا الايات والاحاديث النبويه الصحيحه. طيب ايه ثاني ايضا ثبت في اخر سوره البقره؟ اخر ايتين من اول ها امن الرسول. جاء في حديث عند البخاري من قراها في ليلة كفتاه، في بعض الشروح كفتاه أي من كل شهر، من كل شهر. الموضع الرابع البقرة كلها، وعلى ذلك أدلة. عندما قال في الحديث الصحيح إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البصلة. من البصلة السحرة. المداومة على هذه الأشياء أمر إيه؟ أمر طيب. إيه الذي ثبت؟ ثبت المعوذات في كتاب الله عز وجل في الحديث الصحيح. ثبت المعوذات للإخلاص والفلق والنسل. لما نزلت هذه الصور الثلاث قال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلها. طبعا الحديث النبوية كثيرة، أنا أرجعكم لأي كتب كتاب حسن البصري أو أي كتاب جمع هذه الأحاديث. يبقى على كل إخواننا يقرأ الإنسان هذه الآيات وهذه الأحاديث بغية الشفاء، ولا بد أن تصبر لأن السلاح بضاربه، السلاح بضاربه. ممكن يجيب سيف قوي جدا متين أعطيه لإنسان قوي، ونفس السيف أعطيه لإنسان ضعيف، من يكفي؟ من اللي يقدر يعمل به الفعيل؟ الطريق. المشكلة فين هنا؟ في حامل السيف. كذلك القرآن هو شفاء، لكن قضية في خشوع قلبك وحضور قلبك وصومك على البلاء ودعاءك رب العالمين حينئذ تشفى بإذن الله عز وجل. إذا إخوتنا قلنا في المرة الماضية تقرأ هذه الأشياء، إما تقرأها بلسانك وإما تقرأها في كفيك وتنفس على وتمسح على يدك على جسمك على جسدك، وإما تضع يدك على مكان الوجع وتقرأ الرقى الشرعية، وإما تقرأها على ماء وتشربه وتغتسل به، وإما أن تفعل هذا الفعل كما قلنا تأتي بإصبعك وتقول إيه؟ بعد أن تمسحه بريقك تقول بسم الله تربة أرضنا وتمسح التراب بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا وتمسح هذا المريض بإذن ربنا. وقلنا هذه فيها خلاف، هل هي خاصة بتربة المدينة أم هي عامة في كل أرض على خلاف بين أهل العلم. وأيضا ثبت في الصحيح أن من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره في هذا اليوم سم ولا سحر. وأهل العلم اختلفوا هل هذا الحديث خاص بتمر المدينة أم بكل تمر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه صلى رحمه قال أرجو أن يكون الحديث عاما، فيعني أنا أبو الخير اللي عنده صار مثل هذه الأشياء طور موجود يأتي كل يوم صباحا بعد الفجر يتصبح بسبع ثمرات إن شاء الله لا يضر في هذا اليوم سم ولا سحر. طيب مسألة مهمة جدا، ينفع إنسان يجيب آيات مثلا كقول الله عز وجل فوقع السحر وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، آيات في هذه السحر هل يجوز أن تقرأ؟ أهل العلم هنا اختلفوا على قولين، البعض قال الأولى المنع من ذلك حتى لا يفتح باب البدعة، والبعض قال إن جرب هذا فوجد نافعا فيجوز استخدامه في باب التداوي والذي يعني يميل إليه طلب القول الأول، لأن وجدنا بقى واحد يقول لك الآية دي في الحمل، واحد حامل تقرأ الآية دي، واحد مش عارف عنده باب يقرأ الآية دي، واحد عنده مش عارف مرض يعني مرض في قدمه يقرأ هذه الآية، فوصلنا إلى حد إلى باب فتح باب البدعة، فالأولى الاقتصار على ما جاء في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية الصحيحة. قال التمائم، إذا انتهينا من المقطع الأول إن الرقى قال والتمائم، طبعا تكلمنا عن التمائم في مرة قبل ذلك، قلنا التميمة هو ما يعلق على الشيء ولدا كان أو دارا أو حيوانا أو مركوبا اتقاء العين أو لدفع البلاء أو لرفعه، واحد علق شيء على ابنه على بيته على سيارته على نفسه أيا كان هذا الشيء لأجل أن يدفع الألم أو البلاء أو لأجل أن يرفعه اسمه إيه؟ تميمة. قلنا أن هذا حرام بالإجماع، واحد جاب خيط جاب خرزة جاب صدفة جاب شوية رمل جاب حتة من لفت كما أمس عند المتزوجين الجدد أي مكان الشيء علق شيئا واعتقد أن هذا يدفع البلاء أو يرفعه هذا من التمائم الشركية. طيب هنا بقى حصل خلاف من أهل العلم، هل يجوز أن يكون المعلق مكتوب عليه أشياء من الكتاب أو السنة يعني ينفع لي ولا واكتب عليها فتح الفاتحة ربما بشوطها أنا أكتبها طبقها كده أهو ودبسها وأقول له شيل عندي ابن وابني جميل شوية مثلا وخاف على العين ينفع لي ورقة واكتب فيها المعوذات وأعملها في حرز في حجاب وأغلفها كده وأحطها في رقبته ينفع اجيب اي كرسي واكتبها على رقعه من الجلد او من الورق واضمها واعلقها عليه ولا ما ينفعش؟ هذه المساله التي نحن الان بصددها هل هي جائزه او لا؟ احنا قلنا الاول كل ما سوى ذلك الاجماع على انه حرام. طيب هذه المساله بقى اذا كان المعلق كتب فيه شيء من كلام الله هل هذا جائز او لا؟ هنا يقول الشيخ التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. شيخ عايز يقول إن هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين السلف، وكلمة السلف إذا ذكرت في كتب العلم فمعناها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبعض يلحق بالسلف الصحابة يعني التابعين وتابعين. على كل قصد شوفنا اختلف مين؟ أي الصحابة. عايز أن الصحابة نفسهم اختلفوا في هذه المسألة. طيب قبل أن نذكر المسألة نوصل أصلا. نوصل أصلا. الأدلة عندنا، الأدلة عندنا الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم والقياس الجيد الصحيح. جاء نص من الكتاب، نص من السنة الصحيحة المرفوعة، مرفوعة يعني إيه؟ يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، أو من تقريره، أو من وصفه صلى الله عليه وسلم، أو إجماع نقله أهل العلم إجماع معتبر، أو قياس جلي على حديث صحيح أو على آية ثابتة. في هذه الحال نقول أن هذا الدليل دليل شرعي جائز. طيب ما سوى ذلك؟ على سبيل المثال لو أن صحابيا قال في المسألة قولا، صحابي قال في المسألة بقول، هذا القول يصادم الحديث النبوي المرفوع، ماذا نفعل؟ ماذا نأخذ؟ هل نأخذ الحديث ولا نأخذ كلام الصحابي؟ الحديث لا شك في ذلك. طيب ماذا نصنع في فعل الصحابي أو في كلامه؟ نقول لعل الصحابي لم يبلغه الدليل، صح لا؟ وكما وقع هذا، فلم يجمع السنة أحد أبدا، مش واحد جمع في صدره السنة، ولا حتى عمر، ولا حتى الصديق، ولا حتى أبو هريرة، فمن صحابي كبر الخبر إلا وقد غاب عنه بعض السنة. قلت لكم قبل ذلك حديث الطاعون، تذكرون حديث الطاعون؟ عندما قلنا أن عمر بن الخطاب خرج للصحابة إلى الشام، فلما اقترب من الشام جاءه الخبر أن الطاعون قد وقع. طاعون اسمه طاعون عمواس، وسمي عمواس قالوا لأنه عم الناس وآسى، أي أصاب الناس الحزن، فتوفي فيه جمع كبير من الصحابة والتابعين. الشاهد بلغه أمر الطاعون فأخذ الصحابة بالجيش، ثم جمع المهاجرين وجمع الأنصار وجمع مسلمة الفتح. شوف بقى ده كله، قال هل تعلمون سنة في هذا الأمر؟ معكم حديث الطاعون؟ قال لا، خيبة لا ولا المهاجرين ولا أنصاري ولا حتى ممن أسلم في عام الفتح يعلم هذه السنة، حتى عمر. فقال الكسو إن سنبيت هذه الليلة. بات الليل عمر وأخذ يدعو الله عز وجل أن يلهمه الرشد والصواب، وكان عمر من الموفقين الملهمين المحدثين. في الصباح بعد الفجر عزم عمر على الرجوع، وكان معه في رفقته دائما أمين هذه الأمة مين؟ أبو عبيد. وكان يقرأ عمر خلاف أبي عبيد، كان بيقرأ بخلاف مين؟ أبو عبيد، بعيد من أبي عبيد أمين الأمة. فلما قال سنرجع ولن نقدم على طاعون، قال أبو عبيد له يا أمير المؤمنين أترى من قدر الله؟ قال لو غيرك قال يا أبا عبيدة، لو غيرك، لأنه يكره الخلافة. قال بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. لسه بنناقشه إلا قد جاء عبد الرحمن بن عوف، سمع بالقصة، قال أشهد أني سمعت مسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوا عليها. ففرح عمر لأن الحديث وافق ما كان قد عزم عليه. الشاهد أن هذه سنة غابت عن مين؟ عن ثمار. باب سنة عجيبة جدا، عمر بن الخطاب ذهب إليه أبو موسى الأشعري فخبط عليه. كم مرة؟ ثلاث مرات. طبعا هذه نسوقها لا أصل يدور عليه في التليفون 50 مرة، كأن الحديث عنده وصل لـ50. خد بالك؟ طيب يعني أنا أسألك سؤال، ضربت على الشيخ مرة واثنين وثلاثة والشيخ لم يرد عليك، إذا مشغول، مش كده في الغالب صح؟ طيب لماذا تكسر عليه؟ يعني مرة شيخ يقول والله أقدر عليه 50 مرة، ساعتين بالليل. في الآخر السؤال المهم الخطير، سؤال يعني ممكن يؤجل 50 يوم كمان. لكن أين المشكلة؟ لم يتعلم كثير من الناس آداب الاستئذان، آداب الاستئذان. الشاهد أبو موسى الأشعري راح سيدنا عمر خطط، خطط ما ردش، الثانية ما ردش، الثالثة ما ردش فمشي. يعني أصلا يقول الاستئذان وين؟ ثلاثة. فيفتح لكم والا فانصرف. فانصرف ابو موسى، خرج مين؟ عمر. نادى تعالى يا ابو موسى لما سرت؟ مشيت ليه؟ قال الحديث ذكر من النص. قال اما ان تاتي بشاهد معك واما ان اجددك. حيث عمر لم يسمع بحديث الاستئذان، تخيل اذا الشاهد اخواننا ان قد يقفى على الصحابي مع فضله وعلمه وكبر منزلته نص نادى في هذه المساله. هذه المساله المرفوع فيها، خليك معايا، كل المرفوع فيها يقضي بتحريم تعليق أي تميمة. إن الرقى والتمائم والدولة شرك. التمائم دي الألف واللام من أقوى أدوات العموم. الله تعالى قال والعصر إن الإنسان ألف إنسان ألف واللام دخلت عليه على إنسان يعني كل إنسان خاسر. ثم استثنى الله تعالى من الله تعالى منه الشاهد الألف واللام تفيد الاستغراق عموم كل هذا. فكل تمام كل ما يعلق يدخل في ذلك ما كان فيه قرآن ما كان فيه حديث ما كان من جلد ما كان من خيط ما كان من حدوة صوت ما كان وكان كل هذا تميم. أين الدليل على استثناء ما كان فيه شيء من كتاب الله؟ كل الأدلة الواردة أفعال الصحابة ودونكم هذه الأدلة. هنا الشيء يقول إيه؟ يقول قوله والتمائم قال المصنف شيء يعلق على الأولاد والأولاد. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام بدفع العين وهذا نهي عنه لأنه لا نافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من النهي عنه منهم عبد الله بن مسعود. قال اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فقال الطائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا وصل دائما نقول نحن كأمة أمة الإسلام تميزنا بعلم الإسناد فلا تأخذوا أي كلام إلا بعد أن تنظر في إسناده. خلي بالك الإسناد عندنا ليس فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى كل عالم نطق بعلم. كتاب ده كتاب فتح المجيد. هل منكم أحد عاصر شيخ عبد الرحمن؟ طيب كيف عرفتم أن هذا الكتاب كتابه؟ في أدلة في إسناد. كل كتاب له الإسناد جاء هذا الكتاب بإسناد ويبحث العلماء في إسناد الكتاب. ممكن النهارده احنا النهارده عندنا مخطوطات في كل حته يطلع واحد يقول لك انا معايا مخطوط للشافعي كتاب للشافعي دي وينسب الى الشافعي ما لم يقل قلنا استنى ما ساد هذا الكتاب كل كتاب له سند. كذلك هنا لما يجيب لك واحد يقول لك الصحابي الفلاني قال او الصحابي الفلاني عمل نقول له ايه الاسناد اليه؟ ما هو الاسناد اليه؟ ثم انظر هل صح الاسناد ام لم يصح؟ طيب قال لك ده مذهب سعيد بن جبير ابن جبير من التابعين ولا من الصحابة؟ من التابعين. يجب أن أنظر إلى الإسناد إلى سعيد بن جبير ولا يجوز أن أمثل إليه شيء إلا بعد التثبت من هذا الإسناد. يقول لك فقال أحمد حتى أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كإمام من الأئمة وعالم من علماء المسلمين له تلاميذ مثلا يقول لك من تلاميذه عبد الله وصالح والميموني وحنبل وكتب وأبو داود والآجل كثرة من الأئمة تلاميذ أحمد نقلوا مسائل يقول لك فلان ده ضعيف في المسائل حفظه مش متين فلا نرجح كلامه عن احمد. الشاهد اخواننا نحن نحتاج الى اثبات ذلك عن هؤلاء. يقول لك اول واحد ممن اجاز تعليق ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. ما هو الاسناد الى ذلك؟ اسمع جاء في الترمذي في حديث من روايه عمرو بن شعيب روايه محمد بن اسحاق بن يسار عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. الناصر كان يقول إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بالله العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا الذكر عند إيه؟ عند النبي. حتى هذا الكلام كلام صحيح حديث حسن. قال في هذا الحديث وكان عبد الله يعلمها من عاقل من بنيه. العاقل اللي يقدر يسمع ويحفظ قل له لما راي عن اصحابه كما قال وكان يعلقها على من لم يعقل. ده كلام عن مين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. كلام كده حلو لكن هل ثبت النص؟ لا. قال علماء الحديث ابن رشد الالباني قال وهذه الزياده زياده منكره لا تصح عن عبد الله بن عمرو. اذا ما ينفعش انسب الادله مين؟ الى عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يفعل ذلك لان الاسناد لم يصح الى عبد الله بن عمرو بن العاص. من أول واحد فاص ليس معنا. طيب قال هو ظاهر ما روي عن عائشة ما ما الذي جاء عن عائشة؟ عائشة كانت تقول هنا وهذا صح عنها كما عند الطحاوي وغيره، قالت إنما التميمة ما علق قبل البلاء وما علق بعد البلاء فليس بتميمة. إيه معنى الكلام؟ هل الكلام في ذكر لأنه من القرآن غير القرآن؟ ما معنى الكلام؟ هي تقول اللي يعلق قبل دفع البلاء هذا من التمام، أما ما علق بعد وقوع البلاء، واحد مريض أصيب بعين، أصيب بسحر، أصيب بمس، فعلق شيئا لأجل التداوي، لأجل التداوي فهذا جائز. ده مع مين؟ عن عائشة. ورد عن عائشة ما يخالف ذلك، أنها نهت ما يعلق على الصبيان وقالت أن هذا من التمام. إذن عائشة ورد عنها إيه؟ القولين. قال وبه قال أبو جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر من علماء أهل البيت من أهل السنة ليس من الشيعة، وكثير من الإخوة لما يسمع أبو جعفر الباقر، وإنما سمي الباقر لأنه إيه؟ بقر العلم، يعني دخل إلى بطون العلم، كان عالم كبار العلم، ونحن نحبه لشيئين، الشيء الأول أنه من أهل العلم، الشيء الثاني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين. فأبو جعفر الباقر وأبو جعفر الصالح وهؤلاء لم يكونوا من الشيعة، بل هم براء من التشيع ومن الرفض ومن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وأحمد في رواية، أحمد بن حنبل له ثلاث روايات. الرواية الأولى بالمنع، قال كل معلق مكروه حرام، ومكروه عند أحمد في كلام أحمد معناها حرام، كان أحمد تورع أن يقول حرام وواجب، إنما كان يقول لا يعجبني أكره ذلك، فما كان كلمة مكروه عند أحمد معناها في كلام أحمد أي ليه؟ أي الحرام. فأحمد في رواية قال كل مكروه، كل معلق مكروه. الرواية الثانية ذهب إلى ما قالته عائشة بجواز تعليق الشيء بعد وقوع البلاء إن كان من قرآن. الرواية الثالثة بجواز تعليق الشيء إن كان من كتاب الله أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر، وكل هذا صح عنه، وهذه الأحاديث عند ابن شيبة وابن عكيم، سيأتي حديثه إن شاء الله الآن. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، قلنا مثلا الحنابلة ثلاث طبقات، المتقدمون، المتوسطون، المتأخرون. المتأخرون كلهم على المنع من تعليق التمائم، واحتجت بهذا الحديث وما في معناه. قلت شيخنا الآن سيرجح أي المذهبين أرجح، فصنع عرفنا أن فيها خلاف على قول في التابعين، وورد ذلك عن عائشة، وأنه ليس هناك حديث مرفوع يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الربا والتمائم والتبلة شرك. طيب ما هو الراجح؟ شيخنا يقول قلت هذا هو الصحيح هو المنع، يعني لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الوجه الأول قال عموم النهي ولا مخصص للعموم، كان عندنا حديث إن الرقى والتمائم، قلنا الأكل لم عام ولم يأتي حديث يخص ما كتب فيه شيء من كتاب الله. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. إذا معنى كلمة سد الذرائع؟ انظر معي إلى القاعدة، هذه القاعدة غاية في الهمية، أن الدين بني على سد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك أو إلى أسباب الشرك. أعطيك مثال واضح جدا جدا جدا، نحن نهينا عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهينا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. سؤال، إيه العلة في التحريم؟ ما هي العلة في تحريم الصلاة؟ في أفضل من الصلاة؟ في أفضل منها؟ أبدا. ومع ذلك حرمت الصلاة في هذه الأوقات، ليه؟ نعم، بين العلة عند الشروق وعند الغروب اللي بيحصل يأتي الشيطان فيضع قرنين عندها ويأخذها عباد الشمس، فحتى لا يتشبه المسلمون الموحدون بعباد الشمس فيصلون في هذا الوقت حرم ذلك. السؤال الآن، احنا النهارده الفجر الساعة كم؟ 4:25 دقيقة، ماشي؟ الشروق الساعة كم؟ 6:10؟ 6:10؟ 6:10. طيب عند الشروق الشمس هي درع عندك 6 الا ربع مثلا، انت خلاص طلع الساعه 5، ولو عايز تنام شويه 5 الى 4 ونص مثلا يعني خلاص طلع الساعه 5، عندك من 5 ل 6 الا ربع 3 ربع ساعه انت ممنوع من الصلاه. مش معنى مع ان العله التي لقاها في نص الساعه كام؟ 6 الا ربع. ليه الوقت كله؟ قال لك سدد الذريعه. ليه اللي بقى خالص اغلاقا للباب، وهذا باب معتبر في الشريعه. كذلك العصر عند غروب الشمس تغرب الشمس بين قرني الشيطان. طب انت العصر صليت الساعه كام؟ 3 وكام؟ ونص. والمغرب الساعه كام؟ 6 وشويه، صح 6 و5 6 و10. طيب هذه الفتره كلها لماذا فرغنا؟ سدد للايه؟ الذريعه. هذه القاعده لماذا؟ حتى يغلق الباب امام الشركيات، حتى لا يلتمس الشرك بالتوحيد، الحق بالباطل. فهنا مثلا هذه مثلا لماذا تغلق؟ النهارده واحد قاعد من الاخوه جايب قلم حلو كده، قلم احمر. ليه احمر؟ يقول لك اصل الاحمر حلو. كتب ايه؟ الفاتحه وطبقها وعلقها. ثاني يوم واحد تاني عمل ايه؟ زود مع الفاتحه كلام ايه؟ كلام حلو. واحد ثالث زود معاها ايه؟ خلاص. اذا ادى ذلك الى ايه؟ الى فتح الباب امام المشعوذين. ثم فتح الباب امام ترك الاصل في الرقيه. انت النهارده بقول لك الولا دي علاقه معك تطهيرك، بالله عليك ممكن تطلع رقعه على نفسك؟ خلاص هياخدها في راحه المخده او يحطها تحت راسه. شوف ناس كده فلاحين وجاي عامل ايه؟ يجي له ورقه كده تحت الراس ويحطها تحت دماغه، يقول لك اذا عنده صداع. يظن انها ايه؟ تقيه من الصداع. اذا لن يقرا الرقعه الشرعيه. ليه؟ لان خلاص استعاض بهذا الشيء اللي هو مختلف فيه على الاصل المتفق عليه اللي هو ايه؟ قراءه الرقعه الشرعيه الثابته. فسد الذريعه باب موجود في الشريعه لاجل سد الطرق المؤديه الى الشرك. قال الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجه والاستنجاء ونحو ذلك. ناقه واحد معلق حجاب في ايه الكرسي او ورقه في ايه الكرسي. طيب دخل الصلاه جاء مع زوجتهم، ها اعزكم الله ابنك صغير مثلا وربط عليه الرباط ده وفي عليه آية الكرسي وعمال يلعب ويتعب في الأرض ويجي عليه تراب وربما بال فلوثه، شاء الله إذا لو قال دي مصيبة لو امتهان كلام الله عز وجل. فالأولى من ذلك قلنا الأولى ألا يفعل هذا. بقي المسألة اتكلمنا عن حاجتين، كلام الرقية أنك تقرأ الرقية أو تكتب الرقية على ورق أو ما شابه ذلك، هل يجوز أن تكتب الرقية على جسم المريض؟ ده نوع علاج ظهر أخيرا. بعض المعالجين يجيب الآلة كده ويكتب على ظهر المريض أو على صدر المريض أو على رجل المريض. هذا أذى؟ أذى؟ بس
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.
ليس من الرقية الجائزة لا بالإجماع ولا حتى فيها خلاف أن يكتب شيء من كلام الله على المرض. للأسف مع غربة الإسلام وغربة السنة وجد من هؤلاء أن يكتب ذلك على أجسام النساء، وهذا حرمه الله عز وجل، لان هذا فيه امتثال لكتاب الله تبارك وتعالى. فلا يجوز ابدا ابدا ان يكتب شيء من كلام الله على جسم المريض، انما كما ذكرنا الخلاف وقع في فيما كتب على ورق وعلق. قال وتامل هذه الاحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربه الاسلام، خصوصا إن عرفت عظم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغدات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. إذن تكلمنا الآن عن الرقى وعن التمائم وأحوالها. قل القسم الثالث من الحديث قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال قوله التولة، قال المصنف أي الشيخ عبد الوهاب، هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا الشيء ضرب من السحر. السحر إن شاء الله سيأتي فيه باب كامل بعد ذلك، طالما جاء نذكره على عجالة. السحر كما هو معروف محرم بالإجماع، ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو كفر بالله تبارك وتعالى. من هذا السحر شيء يسمى الصرف وشيء يسمى العطف، الاثنين دول كده الثيرة اسمه ايه؟ التولة. ايه معنى العطف وايه معنى الصرف؟ العطف ان الرجل او المرأة سيان يصنع سحرا ليقرب بينه وبين زوجه. رجل مراته نفسها منه شوية، وقد لا تكون امرأة، قد يكون خبيثا، فيفعل هذا ليحبب امرأة أجنبية فيه. يصنع بعض السحر عند ساحر كافر فيفعل بعض هذه الأشياء حتى تحبه هذه المرأة، أو العكس، المرأة تفعل مثل هذا الشيء ليحبها الرجل سواء كان زوجها أو غير ذلك. ده اسمه يا إخواننا العطف. الصرف اللي هو ضد العطف. واحدة جوزها متجوز عليها، يعني معدد، يعني خد بالك بطل معدد، فمتجوز عنده كتير، فالأولانية عايزة تطفش الثانية، تعمل إيه؟ تروح عاملة سحر بحيث إن هو يكره مين؟ يكره الثانية، يخش عليها يلاقيها إيه؟ قرد عزكم الله، يلاقيها حيوان، يلاقيها مش عارف إيه، يكره عشرتها، يشم منها رائحة ريحة. هذا كله من باب إيه؟ السحر، وهذا حرام بالإجماع، وفاعله إما كافر وإما إيه؟ وإما وقع في أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا في ظل يعني خيانة الصحراء، الصحراء أنت خايبين. يعني النوادر لما يحدث إن امرأة كانت يعني لها ضرة أو لها أخت ضرتها يعني، فعملت عمل إن جوزها يعني يكره ضرتها يعني، فالساحر طلع خايب فالعمل بالعكس، فجوزها دخل عليها ده طالب. هو الموضوع إيه؟ غير في الساحر، فبدل ما كان يعمل بضغطها عمل بيها إيه؟ فطلقت إيه؟ جزاء إيه؟ مثابة. الشاهد هذا يسمى إيه؟ التولة، اللي هو أن يحبب الرجل إلى امرأته أو العكس. قال بهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث. كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، هذه الرقى والتمائم وقد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. هنا مسألة، شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. لو أنك متزوج مثلا تحب أكل معين، تحب إيه؟ أكل معين مثلا، فرحت البيت الزوجة عملت الأكلة دي وإيه أكل حلوة خالص، بعدين كل ما تحصل إيه؟ تحبها أكثر، صح؟ كل ما تزوجت الأكل كل ما إيه؟ بتحبها أكثر. فهل هذا يسمى تولة؟ لا. إذا هنا هنقيده بما إذا كان من قبيل الإيه؟ السحر. أما ما كان من قبيل المباحة تتزين له، تصنع له طعام، تفعل له شيء مباح، فهذا لا شيء فيه. قال الهاتف: التولة بكسر المثنى هي التاء وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم. قال وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تبارك وتعالى. سيأتي إن شاء الله باب كامل عن السحر بفضل الله عز وجل. قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث صحيح وفيه قصة. هذه القصة أن عبد الله بن عكيم مرض، فدخل الناس عليه فقال له: ألا تعلق شيئا؟ فقال: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أعلق شيئا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه. فقلنا هذا الحديث يعني قاصمة الظهر، أن يكلك الله تعالى إلى شيء من الدنيا، أن يتركك الله تعالى، أن يخليك الله عز وجل وما اعتقدت فيه. وهذا حال كل إنسان علم قلبه بغير الله. خلي بالك، الحديث ده صحيح جاي في التمائم وجاي في تعليق التمائم، إلا أنه عاب. أنا أسألك أنت عند حوائجك وعند دفع مضارك بمن تعلق قلبك؟ بمن تعلق قلبك؟ بمخلوق؟ بمعرفة؟ بواحد عضو من الشعب؟ بواحد مستشار؟ بواحد دول؟ بواحد ضابط؟ تعلق قلبك بمين؟ بالمال اللي معاك؟ بالرياضيات؟ تعلق ما شيء في عزوتك ولا ليه بالضبط؟ العبد الموحد يا اخوانا لا ينظر الى مصدر نفع ولا دفع ضر الا من رب العالمين. كل ما سوى ذلك باطل، سراب لا ينفع ولا يضر ابدا. فهذا هو الموحد. لو ان الله تعالى وجد في قلبك تعلقا بغيره خلاك وهذا الشيء. شوف بقى، لما يخليك الله عز وجل والضابط اللي انت تعلقت بيه، او بالمسؤول اللي تعلقت بيه، او بالمال اللي تعلقت بيه، او بالجهل اللي تعلقت بيه، شوف ركلك الى خزي وعوره وندامه. الله تعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق بالله وكل الى الله. ابن الجوزي يقول كلام جميل رائع، كلام ده كنت قراته زمان وكل ما اتذكره يهز قلبي. ابن الجوزي يقول: اصابتني ضائقه، مشكله يعني، فتذكرت فلانا الذي اعرفه من الشرط. شرط يعني ايه؟ واحد معاه كذا نزل يعني كذا ضربه، فتذكرته وكان من الظالمين لكنه مهزوم عن اسمه. قال: تهممت ان اكلمه وهو ظالم. قال: فتذكرت قول الله عز وجل. هذه الايه كل ما اذكرها يخف شعره. قال تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. نفهم الايه كده: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. مجرد بس الرجوع هذه يعني تهديد للظالم. اذا كان مجرد الرجوع للظالم فيما استمر، ماذا الظالم يعمل ايه؟ عشان كده مره واحد بيقول احمد بن حنبل بيقول له: ان انا من انادي ونادي عند قضاة الظلمة يعني فلان قاضي ظالم او حاكم ظالم او ايا كان، ولا تقول يجي فلان. قال يا ابن فلان يجي فلان، وما ضربش ولا عمل حاجه، كل عمله ايه؟ بينادي ليقم فلان. بقول له: هل انا من عمل الظالم؟ انا كده وعين الظالم؟ قال: لا، انت من الظلمة في انفسهم. عمل ايه؟ قال: بل اعوانهم الذي يدري له قلم. اللي يجيب لي قلم وعارف ان يستخدمه الظالم ده، اعمال الظالم. شوف ربنا يقول ايه: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتأوحى فتمسكوا بالنار. ثم قال: وما لكم، الايه دي لازم تعتقدها، وما لكم من دون الله من اولياء. ايه معنى الولي؟ النصير. ليس لك من دون الله نصير، ليس لك من دون الله مؤيد، ليس لك من دون الله معين ولا ناصر. ها؟ قال: ثم لا تنصرون. قضاء ربنا انك لن تنصر، ستكون العاقبه الخزي والعار والندامه والشقاء والبؤس طالما اعتقدت في غير الله ولجأت الى غير الله. يقول عبد الله بن عكيم في ضم المهمله اللي هي العين، يعني المهمله اللي هي العين، قال: بضم المهمله مصغرا ويبنى ابا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. إيه معنى الكلام ده؟ في خلاف من أهل العلم، هل عبد الله بن عكيم صحابي أم أنه ليس من الصحابة؟ ليه؟ الخلاف ليس في كونه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو كان فعلا في عصره. يعني كان عايش مدرك ايام النبي صلى الله عليه وسلم. انما الخلاف هل سمع منه او لم يسمع. هنا يا اخوانا يظهر لك دقه علماء الحديث المتناهيه، بيبحثوا بيختلف هل سمع او لم يسمع. ليه؟ لانه لو سمع صح الحديث. طيب لم يسمع، خلاص يبقى الحديث مرسل. مرسل يعني ايه؟ في حلقه في النص مدفونه. هذه الحلقة قد تكون صحابية وقد تكون إيه؟ تابعية. لأن هذا الشك يضعفون الحديث، عشان كده هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء. من أثبت سماعا لعبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح، ومن قال لم يثبت له سماع إنما عاصره فقط قالوا الحديث مرسل. لكن الحديث له شواذ، يعني جاء الحديث من طرق أخرى غير طريق عبد الله بن عكيم فيه نفس النص، من تعالج شيئا وكل إليه، فالحديث صحيح لغيره لا لذاته. ما شفنا الحديث صحيح لغيره لا لذاته. قال قوله من تعلق شيئا وكل إليه، قال التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. خلي بالك، قد يكون تعلقك بقلبك فقط، وقد يكون فعلك دال على ذلك. طيب من يعلم السر وخفى؟ لازم تعرف ده، أن الله تعالى ينظر إلى قلبك. قد تكون في ظهرك أنا بفكر يا عم الحمد لله، لكن قلبك معلق بفلان وفلان وفلان. كثير من الناس يدعي أنه يأخذ بالأسباب فقط وقلبه أفضل مع الأسباب. خلي بالك، علامة التعلق بالله إيه؟ قال علامة التعلق بالله ألا يطمئن قلبك أكثر عند وجود الأسباب وألا يضطرب عند عدمها. أديك مثال، خد مثال، أنت دلوقتي ماشي على كمين وأنت راجل متحد كده وداخل على كمين، والكمين يقول لك ده في نزال يا عم والدنيا إيه يعني، على الاقل ثلاث ساعات لابد انك هيحصل لك شويه خوف، ده خوف فطري هتعطل ومش عارف ايه وبتاع. واحد صاحبنا داخل ابن عمه ضغط فيه مش عارف كمين، او يعرف فلان، او معاك ابن حزب الوطني، فهيعدي على الكمين يقول له انا تبع عادل بن ملوك مثلا، يقول له عادي. واحد ثاني لا يعرف ملوك ولا يعرف ملوك، ما اعرفش حد. هنا بقى نسال قلبك، هل انت فعلا وانت داخل على هذا الامر يعني اي كذب بلد قلبك مطمئن لان معك اسباب كونيه، ولا قلبك مطمئن لانك تعلقت بالله؟ طب انت الان بقى معك الناس الوطني ولا تعرف فلان ولا فلان، هل قلبك مطمئن ام مضطرب؟ عشان ما تحصل بعض اخواننا، من يعلم السر واخفى؟ انظر بقى الى قلبك، حال قلبك مع ربك، هل علق بالله ام بالاسباب؟ ارتفع عن هذه الدنيا، عن هذه الأرض، عن هؤلاء المخلوقات، وعلق قلبك بالحي الذي لا يموت. الشاهد يقول يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما إيه؟ جميعا. قال وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق. فمن تعلق بالله، كلام ده لطيف جدا، اسمعوا بقلبك. قال فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وثمانه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وفتاه. في العلم الشرعي بعض الناس بيعتمد أنه هو ذكي وأنه هو شاطر وأنه هو بيفهم ويسر أن التوفيق من الله لا من غيره فيضل. وكم ضل أذكياء من العالم، اسمعوا عن عالم اسمه أبو حمد الغزالي، طبعا معروف صالح علم الدين، أبو حمد الغزالي هذا يقولون في ترجمته كان من أذكياء العالم، أذكياء العالم خير يعني، رجل ذكي محجوب. ومع ذلك أبو حمد الغزالي له شطحة، حتى هو عند موته بكى يقول يا ليتني أموت على عقائد يسبون، يا ليتني أموت على قيد أيهم. ليه؟ لأنه دخل في علم الكلام لاعتماده على الذكاء فحصل زلات. فالإنسان لابد ألا يعتمد على رأيه، إنما يفوض أمره إلى الله حتى يفهم. أنت بدون الله عز وجل لا شيء، بل سالب صفر، تحت صفر كمان. قال وعقلي ودوائي، أعطي الدواء خذ الدواء، اكشف خذ الدواء، واعلم أنك قبل الدواء وعند الدواء وبعد الدواء شفاؤك بيد الله لا بيد هذا. لم تفعل هذا امتثالا. كم من إنسان أخذ الدواء ولم يشفى، صح ولا صح؟ وكم انسان لم ياخذ الدواء وشفي؟ ليس معنى هذا نقص التداوي، لا، اذهب للدكتور عيان روح اكشف، اداك دواء الساعه كذا والساعه كذا وده من اخر دواء، خذ الدواء بالمعاد. وقلبك معلق بالله لا بهذا الدواء، قل يا رب انا لعنته لانك انت اللي امرتني اخذه ولولا ذلك ما فعلت. قال وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وقدره. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي لن يكفي. أختم الحديث بأثر طيب ذكره وهب بن المنبه. هذا الأثر من الإسرائيليات، وكثير من الناس بتفزع لما تسمع كلمة الإسرائيليات. إسرائيليات يعني مما حدث عن بني إسرائيل، سواء كانت الزبور كتاب داود، أو في التوراة كتاب من؟ موسى، أو في الإنجيل كتاب من؟ عيسى. كان في جماعة أسلم جماعة من التابعين، وكانوا قد قرأوا كتب أهل الكتاب، فكانوا ينقلون منها بعض هذه الأشياء التي توافق الدين، وأحيانا ينقل فيها ما لا يوافق الدين. نوع صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فرأنا واحد كما سنعرف الآن وهب بن منبه نقل نصا في التوراة، أو نصا في الإنجيل، أو نصا في الزبور. ننظر إلى هذا النص، نذكره، إن كان فيه ما يخالف الدين ضلالا، إن كان فيه معنى موافقا نذكره من باب ذكر الشيء فقط. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الأثر يقول: قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب قال: حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه. سند كده في انقطاع، لكن هذا السند ثابت إلى وهب بن منبه، حيث رواه أبو معين في الحلية، أبو معين الأصفهاني في حلية الأولياء، مسندا بإسناد صحيح إلى وهب بن منبه. هذا الأثر هكذا يصح من كلام وهب بن منبه، وقد ورد مرفوعا وهو موضوع، يعني عندما ترى هذا المرفوع نحسن قالوا يعني فعلا انه مكذوب، هذا لا يصح. قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطب البيت، فقلت: حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا واوجز. قال: نعم. الاول، وهب بن منبه هذا من التابعين، وكان قد قرأ كلام اهل الكتاب. يقول: نعم، اوحى الله تبارك وتعالى الى داود فقال: يا داود، أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتجيبه السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي لمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها لك. معنى جميل جدا، وهذا ثابت عندنا في الأدلة المتوافرة، أن من اعتصم بالله كفاه الله، وأن من اعتصم بغير الله قطع الله تعالى عنه الأسباب. أسخت الأرض يعني إيه؟ يعني جعلت الأرض تحت قدميه لينا، كناية عن إيه؟ على أنه ليس ثابتا على الأرض، بل منقطع، تقطع به الأسباب في الدنيا وكذلك في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين به المتوكلين عليه. كل قولي هذا وأستغفر الله.